لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أنت اليوم لو جيت قلت لك بستثمر معاك وخذ 20% من حصتي من إذا من أرباحي، وش بتقول؟ بتقولي لا؟
بقول شكرا لك.
شكرا لك، وبتكون جدا سعيد فيها، وهي 20%. لا بالك أنا أقول لك 60 و90%، ترى جدا ما زالت مرتفعة.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمرو الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيفة حلقتنا اليوم هي المديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء نورة السرحان. في محورنا الأول أكدنا أن هذه الحلقة هي جزء ثاني من حلقة سابقة في بودكاست سقراط، كانت مع الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة، وكانت أشبه بحلقة تأسيسية شرحنا فيها المصطلحات والمفاهيم والفروقات ما بين الأشياء المتشابهة. فاللي أول مرة يسمع عن هذا الموضوع ننصحه يسمع هذه الحلقة أول بعدين يجي يكمل الحلقة هذه. وحدثنا بعض المعلومات والمستجدات في عدد الاستثمارات، نموذج العمل وغيرها. بعد ذلك دخلنا في محور حكاية التحول، إيش اللي تغير من حلقتنا الأولى أكتوبر 2019 إلى اليوم ديسمبر 2021، على مستوى القطاع نفسه، على مستوى حجم الصفقات في السوق السعودي، في المنطقة بشكل عام، وكذلك في الشركة نفسها، كم عدد الصناديق اللي يدعمونهم، كم عدد أو كم قيمة الالتزامات اللي التزموا فيها، ليش بعض التزاماتهم عالية بس المنصرف قليل، كيف يشرحون هذا الفرق في الموضوع، ليش عدد الاستثمارات مع المستثمرين الملائكيين قاعدة تقل وعدد الاستثمارات مع الصناديق قاعدة تزيد، ليش ترتيبنا رغم أننا الاقتصاد الأكبر في المنطقة ترتيبنا الثالث وأحيانا الثاني مقارنة بدول المنطقة العربية، ومجموعة نقاط أخرى. وبعد ذلك ختمنا بمحور أصدقاء سقراط، وناقشنا فيه بعض الأسئلة مثل كيف الواحد يواصل معاكم، مين هم يستهدفون في خدماتهم، هل هم موجهين لرواد الأعمال ولا لمن، إيش التحديات الموجودة في القطاع، كيف سيستديمون، كيف سيكون هناك استدامة بعد ما تخلص الأموال اليوم قاعدين يستثمرونها، وغيرها من أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله نورة، شرفتينا ونورتينا.
شكرا لاستضافتي وسعيد أن يكون معكم.
الله يحييك نورة، تعبنا وحنا ندور معلومات، يعني لفينا كثير، بس من الصدف الحلوة أنه أمس جمعتني مناسبة عشاء مع واحدة من صديقات دراستك، فقلت لها جابك الله أعطيني قصة عن نورة أقدر أفتتح فيها الحوار، زي ما نستضيف أغلب ضيوف سقراط بقصة شخصية. فقالت كانت تقهرني أنها ما تذاكر وتجيب درجات زينة. فإيش سر الدرجات الزينة رغم أنك ما كنتي على وصفها الذاكرين؟ في مدارس رياض أنت صح؟
أنا كنت في مدارس رياض صحيح. إيه؟
فوش سر الدفرة؟
صراحة ما أعتقد أني ما كنت أذاكر، لو ما كنت أذاكر كان ما أتوقع أني باخذ درجات زينة، بس يمكن ما كان تفاعلي أو حضوري في الفصل مثل الآخرين، بس في وقتي الخاص كنت دائما يعني عندي وقت معين أركز فيه على دراستي، ومنها الحمد لله جبت العلامات الزينة.
فقادر توازنين ما بين الذاكرين وتقضين وقت صحيح. ممتع مع الصديقات
صحيح.
هل إلى الآن قادر تسوين شيء هذا؟
والله والله الحمد أنا مرة يهمني موضوع يعني الوقت، فالوقت اللي مخصص للشغل، الوقت المخصص للتحضير، الوقت المخصص للقراءة كلها يعني محسوب ودائما حريص عليه.
قادر توازين بينهم؟
الحمد لله.
إحنا اليوم نورة نستضيفك في حلقة تعتبر مميزة لأنها تعتبر كأنها جزء ثاني. واحد من الأصدقاء قد سألني قال عمر وإذا خلص وظيف سقراط وش بتسوي؟ قلت والله يا أخي سقراط فكرته أنه قاعد يتابع وش قاعد يصير في الرؤية، والحراك أكبر من أن يختزل في مرحلة ولا في جهاز ولا في ضيف. فممكن يوم من الأيام نستضيف نفس الشخص مرة ثانية يحكينا على الموضوع، ممكن نستضيف قائد ثاني في نفس المنظمة يحكينا عن نفس الجهاز، وبالتالي الحراك الكبير اللي قاعد يصير يخلي عندنا لستة طويلة من الضيوف اللي حنرجع نقابلهم وحنرجع نسمع منهم، وربما بعضهم غير موقعه، وربما بعضهم نفس الجهاز لكن تغير القائد اللي فيه. فالرحلة سقراط مع متابعة رأي مستمرة. احنا قابلنا الدكتور نبيل كوشك ابو حمزة في اكتوبر 2019، وعرفنا على SVC او الشركة السعودية للاستثمار الجريء في ذلك الوقت، وهي كان اول سنة من عمرها تقريبا. فاليوم هذه نعتبرها كأنها جزء ثاني من هذيك الحلقة. نستضيفك بصفتك المديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء. ويمكن أبدأ بمرحلة أبو حمزة ما غطاها لأنه ما كان موجود فيها، اللي هي مرحلة ما قبل تأسيس الشركة، المرحلة اللي أنت كنت موجودة في هيئة منشآت. قولي لنا بشكل سريع إيش كواليس المرحلة التأسيسية، وليش أسست هذه الشركة، إيش الغرض من وجودها في هالمنظومة؟
جميل. طيب صراحة يعني رحلة التأسيس كانت رحلة على عدة مراحل، ويمكن مثل كل الشركات الحكومية والبرامج الحكومية بدأت وانطلقت من هدف أو مستهدف من مستهدفات الرؤية. فكان في الهدف اللي هو زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة المتوسطة في الناتج المحلي من 20% اليوم، أو أكشلي من 20% في 2016 إلى 35% في عام 2030. فهذه كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت أن نطلع على الوضع الراهن في هذاك الوقت، يعني تقريباً كنا نتكلم عن 2016-2017. فالاستثمار الجريء هذاك الوقت كان يعني يكاد لا يكون موجود، يعني في محدودية عالية في جهات التمويل، أيضاً كان في ما في سبل التخارج، أو سبل التخارج غير واضحة وغير مجربة في السابق، في فجوة تمويلية واضحة ما بين مراحل التمويل الأولى ومراحل التمويل اللاحقة. فهذا كان الوضع الراهن، وعشان نطلع بحلول لهذه يعني التحديات والعقبات اللي تواجه القطاع، بدأنا من حيث انتهى الآخرون. يعني بدأنا بدراسات ومقارنات معيارية لنماذج ناجحة في العالم. شفنا تقريباً 11 نموذج، وكان من أبرزها يعني التجربة الكورية والتجربة البريطانية. في كوريا كان في كيفك الكوريان فينتشر انفستمنت كومباني، وفي بريطانيا كان في البريتش بزنس بانك. زرناهم، تكلمنا معاهم، وإلى اليوم وإحنا على تواصل معاهم شبه شهري تقريبا. فطلعنا على الممارسات العالمية وأفضل الممارسات، بس كان يهمنا جدا أن إحنا نطلع على السوق المحلي، يعني الخبراء الموجودين هنا، رواد الأعمال، مؤسسين الشركات، حتى الشركات الداعمة كانت حكومية أو قطاع خاص أو مستثمرين. فتكلمنا مع الجميع، طلعنا منها بدروس مستفادة وحولناها إلى مبادئ عامة في الشركة. الحمد لله هذه المبادئ من ما قبل التأسيس إلى اليوم وهي الأساس في الشركة عندنا. هي تقريباً 4 مبادئ. الأول يعني الأول منها ويمكننا الأهم، إن الصناديق التنموية الحكومية في هذا القطاع عادة تحاول توازن بين الأثر الاقتصادي أو التنموي والنجاح المادي ولا النجاح التجاري، لأنك تبغى تستثمر على أسس تجارية عشان تقدر توصل للأثر التنموي أو الأهداف التنموية الموجودة. هذا كان الأول. الثاني لا يقل أهمية عن الأول، اللي هو كان نقطة إن إحنا لازم نعطي التركيز والأولوية للاستثمارات المحلية، وهنا تبدأ الأهداف التنموية. الثالث كان موضوع إحنا يعني بيئة ناشئة تونا في البدايات، فمهم أن احنا نركز على جميع القطاعات ولا نختار قطاع أو قطاعين على حدة، وأيضا أن احنا نكون مهتمين بالفجوات لأنها تتغير مع الوقت، يعني كل مرحلة لها فجوة مختلفة، فكانوا يسمونها gap oriented، يعني لازم نشوف وين الفجوة ونجيب حلول لهذه الفجوة. آخر واحدة وهي يمكن الأهم بالنسبة لي كانت أن احنا ما نستثمر بشكل مباشر، فالصناديق التنموية الحكومية في هذا القطاع لا تستثمر بشكل مباشر، بل تعتمد على القطاع الخاص، تعتمد على المستثمرين من القطاع الخاص، يعني تستثمر بالمشاركة، تستثمر من خلال صناديق وما إلى ذلك.
لما تقولين صناديق التنموية وش تقصدين فيها؟
ال 11 نموذج اللي زرناهم وشفناهم حول العالم.
فمو الأشياء الموجودة اليوم في السعودية؟
لا، اللي هي صناديق الحكومية تنموية في القطاع الاستثمار الجريء.
حلو، جميل. وأتذكر في حديثنا مع أبو حمزة كنا لخصنا دور الشركة السعودية استثمار جريء SVC بأنها هي عندها يعني مسارين للإنفاق، عندها 2.8 مليار ريال حتصرفهم خلال فترة مجهولة، ما أعطيتونا معلومة كم مدة صرف هذه 2.8 مليار، ولكن هي حتكون من خلال 10% عبر المشاركة مع مستثمرين جريئين. عمر بيدخل في شركة إكس، تحطون معاي، وبعدين الربح اللي بيجيني أغلبه أنا أخذه، والباقي يروح لكم أنتم. هذا المسار الأول. والمسار الثاني اللي هو 90% المتبقية من استثماركم حتكون من خلال الصناديق، صندوق رائد، صندوق STV، صندوق Impact 46 اللي غيرها. لما يأسسون الصندوق أنتم تضخون معهم مبلغ وتأخذون عائد بنفس الآلية أو بآلية محدثة. هذا كان نموذج العمل. ليش قاعدين يسوون هذا الشيء؟ ودي أسمع منك، ودي أسمع إذا تغير هذا النموذج أو ما زال زي ما هو.
ممتاز. النموذج ما زال زي ما هو، لكن المنتجات اللي تحت كل برنامج هي اللي يصير فيها تحديث مع الوقت، وأيضا مثلا بعض المحفزات تتغير، وكلها هذه لما نغيرها نبدأ نعلن عنها ونرفع الوعي عنها. بس سألتني قبل عن الهدف، ليش نسويها بهذه الطريقة؟ واللي أنا ذكرته في البداية كان أساس، يعني لما تأسست الشركة كانت تحت برنامج تحفيز القطاع الخاص، بعدين انتقلت إلى برنامج تطوير القطاع المالي. هذه البرامج كلها يهمها يعني تمكين مؤسسات المالية من تحفيز القطاع الخاص. فكان يهمنا بالشكل الأول أننا تقريبا نخلق هذه الطبقة من المستثمرين من القطاع الخاص لاستدامة هذا القطاع. يعني اليوم لما تذكر لي أسامي هذه الصناديق، هذا ما حيكون صندوقهم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وأيضا يمكن ما يعتمدون على الجهات الحكومية دائما. وحصل معانا أكثر من موقف صراحة إذا تسمح لي أذكرها. يعني بدأنا بالعمل على أحد الصناديق، كان صندوق خوارزمي مع أخوي ياسر القاضي وعبد العزيز التركي، قدموا علينا، بدأنا نراجع الصندوق، وإحنا في هذه المرحلة مرحلة مراجعة الصندوق رجعوا لنا بعدها فترة قالوا إحنا نبي نشكركم، هذا حصل هذا العام، إحنا نبي نشكركم، أنتوا حفزتوا المستثمرين في هذا القطاع، مستثمرين القطاع الخاص، الشركات الكبرى، الأفراد مهتمين يدخلون في هذا القطاع، فإحنا جمعنا 63 مليون دولار وما عاد نحتاجكم. هذا بالنسبة لنا كان يعني شيء إحنا نفتخر فيه واحتفلنا فيه.
أخاف أنكم طفشتوهم.
لا حقيقة هم صراحة كنا جدا مهتمين في الصندوق، لكن فعلا شفنا أن زاد عدد المستثمرين في القطاع واهتمام المستثمرين في القطاع بشكل ما توقعناه. وأنا أعطيك مثال آخر، يعني إحنا صناديق اللي استثمرنا فيها إلى الآن 23 صندوق، هذه 23 صندوق تقريبا استثمرنا 1.87 مليار ريال سعودي في 23 صندوق. توقعنا أنه يكون حجم الصناديق الكلي يعني 3 أضعاف استثمارنا تقريبا، بحيث أن احنا نكون حفزنا 3 أضعاف أو ضعفين. اليوم الصناديق هذه 23 حجمها الكلي 6.4 مليار ريال سعودي، معناتها 5 أضعاف. فلك أن تتخيل الـ يعني الطلب من القطاع الخاص للاستثمار في هذا الصناديق، هل هو يعني أفراد، شركات كبرى، مؤسسات مالية. سمعنا قريبا كانت بوبا أطلقت صندوق استثمار جريء خاص فيها، وهذا يتسمى بالكوربريت فينتشر كابيتال.
طيب عشان برضو اللي بعيد شوي عن المجال وما يفهم الفكرة، إيش علاقة الشركة السعودية استثمار جريء بأنه القطاع الخاص يستثمر في هذا المجال؟ أنتم ما حطيتوا إلا فلوس، وش أثر هالفلوس على حراك المستثمرين؟
جميل. طبعا إحنا أحد أهدافنا هو تحفيز القطاع الخاص، بس كيف قدرنا نحققه وكيف نقدر نحققه؟ في البداية ذكرت إن إحنا ما نستثمر مباشرة، وواحدة من هذه الأهداف إن ما ننافسهم. يعني اليوم لما تجي شركة رائدة والجميع يبغى يستثمر فيها وجت الحكومة استثمرت، معناتها حناخذ حصة من القطاع الخاص. بس لما نكون إحنا ندعم الصناديق نفسها اللي تستثمر، أنت بهذا الشكل هو الصندوق كان مثلا رائد ولا تأثير المالية ولا غيرهم، هذه كلها صناديق من القطاع الخاص. فأولا بدأنا مع الصناديق، ثانيا الصناديق إيش تدعم؟ تدعم شركات من القطاع الخاص، فأنت الأثر يعني أولا على الصناديق، ثانيا على الشركات. إضافة لذلك أنت ذكرت برنامجنا الأول اللي استثمر مع الأفراد، فالأفراد هذولي أو المستثمرين الملائكيين لما فكر يستثمر في شركة، عمر كان بيحط مثلا 400,000 في شركة، جينا إحنا قلنا إحنا نماثل أو نشاركك في الاستثمار، فأنت بتحط 200 في الشركة وإحنا 200،
والباقي بروح أشوف حطه في فرصة ثانية.
في فرصة ثانية
فضاعفته.
لا ولك أنت حتى من ناحية استراتيجية استثمارك، توزيع المخاطر وغيرها من هذه الأمور.
جميل. أتذكر أيضا الأشياء اللي كان يقول عنها أبو حمزة أنه مؤقتا بس كخطوة تنظيمية كنتوا تحت شركة ثقة، مملوكي لشركة ثقة، والمفترض لاحقا أن تصحح وضعكم. هل صحح وضعكم؟
صحيح، إحنا ما زلنا تحت شركة ثقة، وما زال مؤقت الموضوع، لأن إحنا مفروض نرجع لصندوق التنمية الوطني وتحت بنك المنشآت الصغيرة المتوسطة. تم الموافقة على البنك لكن ما زال في طور التأسيس، ولكن البنك بيكون مظلة للشركة وغيرها مثل كفالة وبعض البرامج الأخرى التمويلية اللي تستهدف منشآت صغيرة متوسطة.
فالمفترض أنتم تنتقلون إلى بظلة بنك المنشآت تحت صندوق التنمية الوطني.
صحيح.
وهذا بتوقع متى؟
صراحة ما عندنا وقت، بس يعني قريبا بإذن الله.
على طاري المليار اللي أنت تكلمت عنه، أو قبل ما ندخل في المليار، مرة ثانية خلينا نذكر الأصدقاء المستمعين بالمنظومة. اليوم في شيء اسمه صندوق الصناديق جدة تبع صندوق الصناديق العامة، وفي الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC اللي هو أنتم، وفي جمعية رأس المال الجريء، وفي صناديق الاستثمار الجريء الموجودة في السوق اللي تقولنا أمثلة منهم. فلو تشرحين لنا علاقة، وفي منشآت، هيئة منشآت، لو تشرحين لنا هالمنظومة هذه كيف علاقتهم ببعض، وإذا في غيرهم من اللاعبين بس توضحين لنا وش قاعدين يسوون.
ممتاز. طب خليني أرجع خطوة قبل تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء. وزارة التجارة وهيئة المنشآت وقت تأسيسها في 2016 عملت على تأسيس البنية التحتية للاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وهذا كان العمل مو وزارة التجارة لوحدها ولا هيئة المنشآت، كان معاهم هيئة السوق المالية، كان معاهم هيئة الاستثمار اللي هي اليوم وزارة الاستثمار. عملوا على عدة مبادرات، وكان منها مبادرة تطوير الأنظمة واللوائح، تحفيز البيئة التشريعية، وأيضا يعني إزالة بعض التحديات اللي تواجه القطاع. هذه واحدة من المبادرات. ثانية كانت تأسيس جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، فهذه كلها تحسها البنية التحتية عشان يبدأ القطاع ينتعش ويبدأ. في أغلب الدول واللي ذكرت لك منها 11 دائما في صناديق حكومية تدعم هذا القطاع، فتم تأسيس صندوق الصناديق جدة، وأيضا تم تأسيس شركة السعودية للاستثمار الجريء. وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء مطلوب منها كان وقتها دائما التنسيق مع صندوق الصناديق جدة، فإحنا وجدة يعني عندنا تقريبا مكالمة شبه أسبوعية للتواصل والتنسيق ما بيننا في الاستثمارات. سألتني أيضا عن الجهات الأخرى، الجهات القطاع الخاص، هذه الاستثمارات اللي إحنا صناديق اللي إحنا ندعمها ونستثمر فيها. طبعا جدة تستثمر في الصناديق فقط، إحنا نستثمر في الصناديق وأيضا نستثمر مباشرة بالشراكة مع بعض المستثمرين في الشركات نفسها الرائدة. فهذه هي المنظومة إذا قدرت يعني أشرحها بشكل مبسط.
وجمعية رأس المال الجريء
هي جمعية، يعني الجمعية أهدافها تكون صوت القطاع للجهات الحكومية، بكرة بعض العوائق أو تزيد التوعية للمستثمرين الجدد في هذا القطاع، رواد الأعمال وغيرهم. كمان تصدر بعض النماذج، يعني قريب أصدروا نموذج مع STV للاستثمار، يعني اتفاقية قانونية، أو وأصدروا أيضا نموذج آخر مع مجموعة عقال يعني تسهيل للمستثمرين الملائكيين الداخلين السوق.
طيب وش فرق الاستثمار حق صندوق الصناديق عن الاستثمار حقكم في الصناديق؟ كلكم تستثمرون في الصناديق، ليش هذا التغيير؟
احنا نستثمر مع بعض وبالتنسيق مع بعض، ففي بعض الصناديق بتلاقي جدة والشركة السعودية للاستثمار الجريء، لكن لما بدأنا أهدافنا شوي مختلفة. إحنا مراحل الأولية، ودائما نركز على المراحل الأولية، وتلاحظ أن في الصناديق اللي مركز على مرحلة السيد والمرحلة الأولية SVC فيها لها حضور أكبر. جدة تلاقي لها حضور أكبر في صناديق الملكية الخاصة. إحنا نادرا ما ندخل في صناديق الملكية الخاصة، فلأنها مراحل مختلفة وتحتاج أنواع مستثمرين مختلفين. يعني مستثمرين يستثمرون في الملكية الخاصة مختلفين عن المستثمرين اللي يستثمرون في الشركات الناشئة والاستثمار الجريء.
دامك طريتيها، اشرحين الفرق ما بين صندوق جريء وصندوق ملكية خاصة.
جميل. الصندوق الجريء عادة يركز على الشركات التقنية، شركات نوعية وبيكون لها نمو عالي وبوقت سريع. طبعا هي ترى شبيهة ببعض بآلية الاستثمار وطريقتها، لكن الاستثمار الجريء أعلى مخاطر لأنه مراحل أولية، وهذا الفرق الأساسي. بالنسبة للملكية الخاصة هي ممكن تستثمر في التقنية، لكن تركيزها على شركات في مراحل أكبر مختلفة، وحتى حصتها تكون في هذه الشركات أكبر ودورها مختلف تماما. فهي في المراحل المتأخرة تقريبا، ولا تقتصر على شركات التقنية.
عندك مثال لشركة مرت بالمرحلة هذه وصلت لمرحلة الملكية الخاصة عشان نقدر نفهمها؟ عندك مثال؟
جميل. هو ما في شرط أنها توصل للملكية الخاصة، يعني نوعية الشركات في الملكية الخاصة مختلفة، بس
ممكن تكون شركة ناشئة وتوصل هذه المرحلة ولا
صحيح؟
لا؟
صحيح.
هل عندك مثال؟
ما عندي مثال عندنا في المملكة، بس خليني أعطيك مثال آخر. يعني مثلا شركة جاهز تأسست تقريبا في عام 2016، بدأت استثماراتهم اللي أخذوها من المؤسسين ومن الأهل والأصدقاء. بعدين بعد فترة استثمروا فيهم تأثير المالية Impact 46. فتأثير المالية اشتغلوا معاهم لمدة كم سنة على يعني نمو الشركة وبعض التغييرات وتحضيرهم للإدراج. اليوم جاهز بتكون أول شركة تقنية تدرج في السوق الموازي، سوق نمو. فهذه إحدى قصص النجاح اللي ما اضطروا أو ما احتاجوا الملكية الخاصة، بس الحمد لله صار في سبل تخارج اللي كانت في السابق ما هي موجودة.
عندك مثال على قصص الملكية الخاصة؟
في المملكة احنا مو كثير استثمرنا في، يعني شوف احنا
مثلا كودو كانت ملكية
صحيح
خاصة.
صحيح، بس انا بقول لك مثال. احنا
الرومانسية كذلك المهيد بدخلوا،
صحيح،
مع الرومانسية اعتقد اخذوا حصة، فهذه تعتبر صفقات ملكية خاصة.
صحيح، اتفق معك. الفرق الاساسي ان صندوق الاستثمار الجريء وجد ايضا ما نستثمر في صناديق تستثمر في شركة واحدة. شرطنا الأساسي أنه يكون الصندوق متنوع ويسمونه blind pool fund. فقليل تلاقي صناديق، عشان كذا اليوم الحكومة تدخل وتحاول تساهم في تأسيس هذه الصناديق ويكون في تنوع فيها، أنه يكون الصندوق يستثمر في عدة شركات وليس شركة واحدة.
جميل. أنا بنتقل لحكاية التحول وأسمع منك إيش التحول اللي صار في القطاع وفي الشركة نفسها. وخليني أبدأ بكلمتك. أنت قلتي في ندوة لمناقشة تقرير ماجنت بداية هذه السنة في فبراير 2021 بأنه كورونا أو الجائحة سرعت نمو القطاع. فعطينا بلغة الأرقام إيش اللي اختلف اليوم في شركة سعودية للاستثمار الجريء من 2019 إلى نهاية 2021 بلغة الأرقام؟
طيب ممتاز. بلغة الأرقام خليني أبدأ في القطاع. في نبدأ يمكن من عام 2018 قبل ما تتأسس الشركة. قبل ما تأسس الشركة في تقرير ماجنت اللي احنا نشتغل معاهم، منصة ماجنت تصدر تقرير بالشراكة مع شركة سعودية للاستثمار الجريء لتغطية المملكة والقطاع في المملكة. في عام 2018 كان مجمل الاستثمارات في المملكة حوالي تقريباً 225 مليون ريال سعودي. اليوم في نهاية عام 2021 مليارين ريال سعودي.
من 215 إلى مليارين؟
من 215 أو 50 تقريباً إلى مليارين، تتكلم عن 8 أضعاف في خلال هذه الفترة. ولما نشوف النمو السنوي 100%.
هذه قيمة الصفقات.
هذه قيمة الصفقات.
قيمة الصفقات.
صحيح.
في من 2018 إلى 2021.
إيه. ولو تقارنها خلينا نقول في سنة 2020، يعني أنا في هذاك كنت أتكلم عن 2020، كنا نتكلم عن نهاية 2020، وكانت سنة استثنائية بالنسبة لنا، يعني كان 50% زيادة عن عام 2019 وما إلى ذلك.
كل نصيحة واشتكي لأنتم،
تخيل
أرقامكم رهيبة.
الحين أقول لك، تخيل أن 2020 مقارنة في 2021 الزيادة اللي تمت 4 أضعاف، وهي 200% في خلال عام واحد. بس أنا أقول لك شيء سرعتها كورونا وساعدتنا أيضا، رفعت الوعي في شركات التقنية عموما واحتياج الناس لها. يعني أتذكر كنت قبل الوالدة الله يحفظها والأخوان والأهل، يعني أنا أشتغل في الاستثمار الجريء، وش تسوون؟ والله نستثمر في شركات التقنية، ما أعرف إيه. يعني ما في أحد يحس أنه شيء قريب له أو ينتمي له. كنت دائما أستخدم مثال شركة جاهز أو غيرها. لما حصل الجائحة والله ينهيها إن شاء الله، أدخل على الوالدة ألقاها تستخدم شركات أو تطبيقات التوصيل، النعناع، الحصيل، الجاهز، الدشفس، فبدأوا يصيرون يحسون فيها أكثر. أقول لهم هذه الشركات إحنا استثمرنا فيها. بعدين أطفال العائلة شوفهم يستخدمون منصات التعليم، نون وفهيم وغيرها. نفس الشيء يعني التجارة الإلكترونية، كل أحد صار اضطر أنه يستخدمها. طبعا بعد زوال الجائحة ولما بدأت الدنيا شوي تفتح، تلاقي كثير من الناس اللي ما كانوا يستخدمون ما زالوا يستخدمون، خلاص تعرفوا على
سلوك تغير، صحيح،
طريقة جديدة للحياة يمكن. والحمد لله ساعدت في تسريع نمو القطاع والتحول الرقمي، وأيضا زيادة الشركات التقنية. يعني خلينا نعطي مثال، شركة تمارا مع أخونا عبد المجيد الصيخان تأسست في 2020، شركة اشتري الآن وادفع لاحقا اللي هي باي ناو باي ليتر. دخلوا مستثمرين ملاكين، ودخلوا تقريبا 4 من الصناديق عندنا في منتصف تقريبا 2020. تخارجوا لما جت شركة بريطانية تشيك أوت واستحوذت على حصتهم في تمارا. في خلال 9 شهور 5 أضعاف استثمار. فهذا اليوم قصتين تخارج ذكرناها، جاهز وتمارا، واحدة استحواذ واحدة إن شاء الله طرح، وفي السابق ما كان في هذه القصص. فهذا يزيد جاذبية القطاع للمستثمرين. يعني أي مستثمر قبل ما يستثمر يفكر أنا كيف بتخارج، متى بتجيني العوائد، متى بزيد من رأس المال.
وهذه حنجيها إحنا، لكن لسه نبغى نكمل في موضوع أرقام ما بين 2018-2021. تقلت لي أول رقم هو حجم الصفقات أو قيمة الصفقات،
صحيح.
وش في غير مؤشر تبغين تحكي عنه؟
يمكن إذا ودك نتكلم عن الشركة نفسها.
حلو.
يعني في SVC اليوم،
كان الدكتور يقول لنا إذا ما بغلطان أنه 1 مليار ريال استثمرت في 4 صناديق. كم اليوم عدد الصناديق وكم حجم استثماركم؟
ممتاز. خليني أشرح شيء قبل ما نبدأ. إحنا آلية الاستثمار عندنا تبدأ بالموافقات المبدئية، يعني نراجع الصندوق من ناحية التجارية ومن عدة نواحي، بعدين نعرضها للجنة الاستثمار يتم الموافقة. بعدها ننتقل لمرحلة أخرى، وهذه المرحلة هي الأهم، اللي هي مرحلة الاتفاقية القانونية والتعاقد. خلاص يبدأ الالتزام هنا. ففي أرقام في البداية اللي هي موافقات المبدئية، بعدين تنتقل لأرقام الالتزام الفعلي، بعدها تنتقل للصرف. وفي الصرف حتى ودي كمان أشرح إن الصناديق عمرها حوالي 10 سنوات، تستثمر على مدة ما تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، فتبدأ تطلب الأموال على فترات. فالموافقات المبدئية أنا ما هي بأرقام أحس فيها أثر فعلي في السوق، فمو دائما أحب أتكلم عنها، لكن خلينا أتكلم عن الالتزام الفعلي.
المليار كان موافقة ولا التزام؟
المليار كان موافقة مبدئية، بس أنت ذكرت 4 صناديق. 4 صناديق هذه اللي التزمنا فيها.
كم كان التزام؟
في 2019 تقريبا 250 مليون ريال سعودي. إحنا اليوم من ناحية الصناديق التزمنا مع 23 صندوق ب1.87 مليار ريال سعودي، وأيضا التزمنا مع 38 شركة بتقريبا 145 مليون ريال سعودي. فهذه أرقام اللي من تأسيس الشركة إلى اليوم. بالنسبة للصرف، احنا صرفنا تقريبا من الصناديق 23 اللي ذكرتها اللي بدأوا فعليا في الاستثمار، صرفنا تقريبا 500 مليون ريال سعودي، وهذه الى نهاية عام 21.
كان ابو حمزة يقول صرف 50 مليون
50 مليون
اليوم 500 ومن اربع صناديق انتم اليوم 23 صندوق ومن التزام 250 مليون الى 1.87 مليار التزام.
اي المليار و87 هذه فقط في الصناديق، اضف عليها ال 145 يصير التزام الشركه ككل 1.230 مليار ريال سعودي.
فهذه اهم الفروقات. لاحظت انه رغم هذه الطفره ما زال اليوم ترتيبنا في عدد الصفقات في منطقه الميناء او اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا، احنا المركز الثاني بعد الامارات بحصه سوقيه 24%. وفي قيمة الصفقات احنا المركز الثالث بعد الامارات ثم مصر ثم السعودية. رؤوس الاموال اغلبها هنا، ليش ترتيبنا متراجع في المنطقة؟ ما هو متناسب مع حجم اقتصادنا؟
صحيح، يمكن انت تتكلم عن ارقام الربع الثالث. اليوم في نهاية 21 والله الحمد المملكة هي في المرتبة الثانية في الثنتين، في الصفقات وفي الاموال، يعني تعدينا مصر. وأحد هذه الأسباب أن هذه الدولتين بدأت قبلنا في الاستثمار الجريء، وبدأت فيها الشركات الناشئة تكبر وتنمو وتتلقى الدعم. وأحد أسباب أن الإمارات في السابق كان سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات أكثر من سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، لكن اليوم نشوف يعني غير أن الأرقام بدأت تزيد وتتغير. خليني أعطيك حادثتين صارت معانا. استثمرنا في شركتين، واحدة منهم جولدن سنت. جولدن سنت شركة سعودية بدأت في السعودية وانتقلت إلى الإمارات في أحد الأعوام، يمكن تقريبا في 2019 استثمرنا فيها، رجعت نقلت مقرها الرئيسي للمملكة لأن البيئة صارت خصبة، المستثمرين موجودين في المملكة، سوقهم ورؤوس الأموال اليوم موجودة في المملكة. أيضا استثمرنا في شركة أخرى اللي هي كانت هايبر باي مقرها الرئيسي في الأردن، انتقلت وأصبح مقرها الرئيسي في المملكة. أزيد كمان شركة ثالثة اللي هي تركر، أيضا كان مقرها رئيسي في الإمارات بدأت تنتقل للمملكة. وفي عدة شركات، واللي يعني الصناديق اللي استثمرنا فيهم كل يومين يجون يقولوا لنا في شركة بينقل مقرها الرئيسي هنا. ولما ذكرت لك موضوع البنية التحتية، يعني وزارة الاستثمار اليوم بدأت تعمل مع هذه الشركات لتسهيل نقل مقرها للمملكة، وأيضا الصناديق الاستثمار الجريء العالمية بدأت تستثمر في المملكة.
متى تعتبرون الشركة شركة سعودية ولا إماراتية ولا مصرية؟ وش المعايير اللي بناء عليها تقولون هذه الشركة تنتمي لها البلد؟
ممتاز. يهمنا احنا عندنا تعريف، وهذا التعريف أساسي ويكتب في الاتفاقيات القانونية، أنه مقرها الرئيسي في المملكة أو أعمالها، أغلب أعمالها تكون في المملكة. لما نتكلم عن أغلب أعمالها هذه ما نسميها حتى شركة سعودية، نقول شركة يعني تعمل في المملكة. هذه الشركات لازم على الأقل 50% من مصاريف الشركة ككل تكون تصرف في المملكة، فتتأكد بهذا الشكل أنه صار في توظيف في المملكة، في صرف في مثل مكاتب أجار وما إلى ذلك في المملكة.
لازم 50% من صرفها يكون محلي.
أيه، وهذه مو هي الشركة السعودية، هذه الشركة اللي أعمالها في المملكة، لكن الشركة السعودية مقرها في المملكة بحيث أن المؤسسين والمدراء في الشركة متواجدين في المملكة.
فبغض النظر عن جنسيتهم.
بغض النظر عن جنسيتهم أكيد.
هل ما زلتوا تطلبون من الشركات هذه أنها تسجل ملكيتها في ADGM أبو ظبي ولا في الكايمن آيلند في بريطانيا ولا الأماكن هذه؟ هل ما زلت تسوون نفس الشيء؟
إحنا ما قد طلبنا هذا الطلب. مستحيل نطلب.
بس الصناديق اللي تحطوا معهم فلوس كلهم يطلبون هذا الطلب.
أنا أقول لك كثير من الصناديق تتأسس في هذه الجهات خارج المملكة، وبعض الشركات أيضا، والهدف منها مو عشان تطلع من المملكة، وهذا ترى فقط تسجيلها، لكن مقرها الرئيسي يكون في المملكة. الهدف منها جذب المستثمرين الأجانب، لأن المستثمر الأجنبي يبغى يستثمر في نطاق واتفاقيات قانونية هو متعود عليها، فيها خاصيات معينة تكون في هذه المناطق، فدائما يستثمرون أو يفضلون الشركات تكون في كيمن.
وش اللي عند أبو ظبي ما نقدر نوفر إحنا؟
هما ما هي في أبو ظبي، هي تكون في الفري زونز
اي دي جي ام.
اي دي جي ام واحدة منهم
بس أصدقها بس... يعني هذا كيان أو هذه شيء وجد في أبو ظبي وما هو من قديم،
صحيح
قريب،
صحيح.
وش اللي يمنعنا نسوي شيء زي كذا عندنا؟
صحيح، ممتاز. احنا من شركات اللي عندنا قليل تلاقيها في اي دي جام، بس زي ما ذكرت في كثير منها في اذر فري زونز مثل كيمن ايلاند وغيرها البي في اي. بس المملكه الان قاعده تعمل على فري زون في المملكه، ولما يصير هذا الشيء موجود تلقى هذه اغلب الشركات تقدر تسجل في المملكه، ودائما هي الخاصية تكون في الاتفاقية القانونية، في حقوق ملكية معينة، في يعني خصوصيات يحتاجون تكون موجودة في الاتفاقية القانونية، ودائما هذه تتعامل مع الكومن لو، فعشان كذا هم يحتاجون أنها تكون في الفري زونز.
وهذه متوقع قريب؟
هذه متوقع قريب،
قريب جدا، لأنه أبو حمزة كان يقول لي قريب.
شوف
كملنا سنتين،
احنا نتمنى احنا نطالب ونتكلم مع الجهات ذات العلاقة ونسمع الأخبار، لكن ما نقدر نتوقع متى بتتم،
لكنها ماشية
بإذن الله.
لفت نظري أن أنت أظن حتى الآن مستثمرين في 300 شركة؟
300 شركة
بشكل مباشر أو غير مباشر؟
صحيح.
ومكتوب أنه من بينهم في 82 شركة سعودية،
صحيح.
إيش الفرق بين 82 شركة سعودية و 300 شركة؟
طيب، هي خلينا نفرق بين شيئين. في الصفقات اللي هي الديلز، يعني ممكن نفس الشركة يجيها أكثر من استثمار، وفي الشركات نفسها. فالصفقات احنا استثمرنا تقريبا 500 والشركات 300، لأنها 500 صفقة في 300 شركة،
لأنه أحيانا ممكن يكون صندوقين فتعتبرونهم صفقتين نفس الشركة،
صحيح.
وأحيانا جولتين
بالضبط
فتعتبرونها صفقتين معنا نفس الشركة،
صحيح.
لكن التوتل هو 500 صفقة في 300 شركة،
صحيح. الحين مين منها سعودية؟ لو أذكرك في المبادئ اللي نعتمدها في الشركة كانت أن نركز على الشركات السعودية، لكن يهمنا الموازنة بين الأثر الاقتصادي والأسس التجارية أو النجاح المالي. فكل الصناديق اللي إحنا نستثمر فيها لها الحق في الاستثمار في المملكة وخارج المملكة أيضا، لكن أهم شيء عندنا الشرط الرئيسي أن يستثمرون مبلغ مساوي لمبلغ استثمارنا في المملكة أو ما يزيد عن، يعني يتراوح المضاعف من 1 إلى أحيانا 1.2 أو 1.5 إلى 3 مضاعف.
ضعت، بسطيها لي. لو في صندوق 100 مليون،
أنا أقول لك مثال، عندنا صندوق إنديفر، صندوق أمريكي يستثمر في العالم كله. صندوق إنديفر هذا كاتالستري استثمرنا فيه 10 مليون دولار، حجم الصندوق 120 مليون دولار. يقدر الصندوق يستثمر خارج المملكة، لكن احنا ألزمناه في استثمار ما لا يقل عن 10 مليون دولار في المملكة. فبهذا الشكل في شركات
10 مليون حقتكم ولا غيرها؟
حقتنا، وممكن يزيد عليها طبعا، يعتمد على اتفاقيتنا معهم. يعني مثلا إنديفر نقول لهم 12 مليون دولار اللي هو 1.2، يعني المضاعف 1.2، فالعشرة مليون أبغاك تستثمر 12 مليون في المملكة.
فأنا حطيت معك 10 مليون، لكن من أصل ال 120 مليون صندوقك لازم على الأقل
12
تكون في السعودية، بس أنتم شركاء في كل ال 120.
صحيح، صحيح.
أوكي،
صحيح.
نسبة وهذا تناسب.
أيوة، نسبة وتناسب زي ما ذكرت. وهذا المبدأ اللي شفنا أغلب الصناديق الحكومية على أن هدفها الرئيسي هو تنمية القطاع في الدولة نفسها، لكن لازم يكون في تنوع
حتى في الشركات العالمية ومستثمرين هناك.
صحيح.
وش أشهر الشركات اللي برا السعودية استثمرتوا فيها؟
احنا ما نركز في الشركات اللي برا السعودية، دائما تركيزنا على الشركات اللي في المملكة، واكبر اكثر صناديق اللي عندنا تلقاهم متوجهين للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المينا ريجن. فنادرا ما تشوف صناديق عالمية، بس انا ذكرت لك إنديفر لان عندهم برنامج وهذا البرنامج يكون حول العالم. بس نرجع لنقطة
82.
الشركات صفقات 500، منها تقريبا 145 صفقة تمت في المملكة. الشركات ذكرنا أنها 382 شركة في المملكة. طبعا يعتمد على إحنا كم نسبتنا في هذه الصناديق. لو تذكر كمان قلت لك إحنا في الصناديق مليار، لكن حجم الصندوق، حجم الصناديق كلها تجاوزت 6 مليار، فإحنا نسبتنا أصلا في الصناديق
وقل.
تقريبا. فعشان كذا تشوف هذا المفارقة الموجودة في الأرقام.
أيضا لفت نظري رقم أنه تخرجت من 13 فرصة.
تخرجت الصناديق اللي استثمرنا فيها من 13 فرصة.
طيب الحين نحتاج نفهم شلون يصير هذا التخارج، إيش هي خيارات التخارج، وأمثلة على التخرجات اللي سويتوها والعوائد حقتها.
ممتاز.
وكيف تقسم بينكم وما بين اللي شاركتوا معهم.
ممتاز. أبرز قصص التخارج بعيد ذكرها اللي هي جاهز، لأن سبل التخارج دائما في الاستثمار يا في الطرح والإدراج في السوق الأسهم
زي جاهز
مثلا. وترى في السوق الأمريكي تقريبا حوالي 40% من الشركات المدرجة في الأسواق الأمريكية تكون شركات تلقى الدعم من صناديق الاستثمار الجريء. فبإذن الله احنا يعني طموحنا ان الشركات بكرة اللي تدرج اغلبها تكون شركات تقنية تلقت استثمار من الصناديق هذه. فهذا واحد من اهم سبل التخارج، والله الحمد اليوم جاهز بيتم يعني ادراجها وطرحها في السوق.
المفروض اليوم صح؟ اليوم ينتهي،
اليوم ينتهي الاكتتاب. فهذا واحدة من السبل التخارج اللي تغيرت عندنا في المملكة. الثانية اللي هي الاستحواذ. طبعا الاستحواذ
أوبر على كريم
مثلا، أوبر على كريم، والأجمل خلينا نستخدم السعودية.
أيوة.
تمارا تشيك آوت من بريطانيا استحوذت على تمارا. سألتني على العوائد، تمارا زي ما ذكرت لك 4 صناديق من 13 هذه 4 استثمروا في تمارا، استثمروا في خلال 9 شهور تخارجوا ب5 أضعاف استثمارهم. فهذه هي العوائد يعني.
وانتم مثلا لو حاطين مع صندوق معين، انا عارفكم حاطين في الخوارزمي، الخوارزمي استثمر في تمارا.
احنا في تاثير الماليه.
اوكي.
تاثير الماليه
صح، خوارزمي قالوا ما يحتاج. صح
خوارزمي قالوا ما يحتاج.
اي تاثير،
اي تاثير الماليه في امباكت 46 صندوقهم سيد اللي هو صندوق المراحل الاوليه، استثمرنا معاهم وتخارجوا من تمارا. طبعا
حققوا 6 أضعاف اللي
5 أضعاف.
اي فلو حطوا مليون جاهم 5 مليون.
صحيح.
كم خدتوا أنتم؟
إحنا الصندوق عادة على حسب استثمارنا، فهي نسبة وتناسب. إحنا في صندوق تأثير المالية تقريبا استثمرنا 50% من الصندوق، والصندوق حجمه تقريبا 100 مليون، فإحنا 50 مليون، فلازم تأخذ 50% من التخارج. لكن هم إحنا جزء من الأرباح يروح لمدير الصندوق حوالي 20%.
أوكي. فأنتوا حيجيكم 2.5 مليون مخصومونها 20% أتعاب مدير الصندوق.
صحيح.
هذا المثال.
أي هذا المثال.
بس عشان ما نغش الناس، عبد المجيد السيخان مبدع وخرافي.
أي.
وسوى قصة استثنائية مو بهذا المعتاد، لا من حيث المدة ولا من حيث العوائد. صح؟
صح. والفترة الزمنية هذه.
فترة الزمنية هذه استثناء.
هذا شيء استثنائي. هذا استثناء. أتفق معك. وبما أن ذكرنا عبد المجيد، يعني عبد المجيد السيخان من الناس اللي هذا مو أول استثمار له. هذا مو أول شركة يأسسها.
كان في نعناع ما شاء الله عليه.
كان في نعناع، وقبلها كان مؤسس شركته الخاصة. ومن الأشياء الجميلة اللي قد ذكرها، وأنا دائما أقول إحنا لازم زي ما نفتخر بقصص النجاح أيضا لازم نذكر قصص الفشل. فكان دائما يقول شركتي الأولى صح استحوذت عليها نعناع، بس ترى ما نجحت. بعدين في نعناع الحمد لله نجح أول يوم. فهذولي نبغى نشوف أكثر سيريال أنتربرينورز اللي أسسوا أكثر من شركة، وأعتقد إن إحنا اليوم بدأنا نشوفهم. شوف إحنا ما زلنا في البدايات، لكن وإحنا في البدايات أقدر أقول لك إحنا نعيش الحلم فعلياً. عدد الاستثمارات، الأرقام، عدد الشركات، نوعية المؤسسين، نوعية الشركات اختلفت. مثلاً شركة يونيفونيك قادت الجولة الأخيرة لها سوفت بانك، وسوفت بانك من أموالهم هم. صح دخلوا معاهم سنابل، دخلوا معاهم أكثر من صندوق سعودي، لكن اليوم لما تشوف شركات
هم يعتبرون أكبر صفقة في المنطقة.
صح
صح.
أي في 125 مليون
في السعودية.
في السعودية
مش في المنطقة.
لا مش في المنطقة، في أكبر، بس في السعودية 125 مليون دولار، والقائد فيها شركة عالمية. يمكن كثير ما يعرفون ترى يونيفونيك، لكن كلهم يتعاملون مع يونيفونيك. تاليوم لما تدخل حسابك البنكي ولا تدخل واحدة من التطبيقات ويجيك الرمز اللي الون تايم باسورد، هذا يتسمى الرقم السري الواحد. هذا يونيفونيك اللي ترسلها. فالناس يمكن ما تحس أنها تعرف يونيفونيك، لكن كل يوم تتعامل مع يونيفونيك. فهذه مثلاً إحدى الجولات اللي استثمرت فيها شركة عالمية، وهذا يدلك أن السوق بدأ يصير جذاب أكثر للمستثمرين اللي خارج المملكة. احنا في
بس هل اعتبرتوها تخارج هذه؟
لا ما هي تخارج، بس انا اليوم اتكلم عن جاذبيه السوق. لما ذكرت ان عبد المجيد فقاعد اقول لك انه شركات عالميه اليوم تستثمر في المملكه.
لا ومو بس الاستثمار، على طاري عبد المجيد اتذكر كان يسولف معي في الصيف، صيف 2020، كان يقول من مزايا الحجر او فتره الجائحه ومشاكلها انه كثير من الناس صارت في بيوتها وتحول العمل كله عن بعد، فقدرنا او هو قدر مع شركائه انهم يستقطبون عقول من انحاء العالم. فلما كان يوريني الملف حق تمارا قاعد اشوف الفريق كانوا شغالين في المع الشركات العالميه بسبب بسيط انه هذول قاعدين في بيوتهم قاعدين، فممكن ما عاد يفرق بيئه العمل الفيزيائيه او الفيزيكال ولا يفرق وين المدينه بقدر ما هو الفرصه نفسها هل هي مغريه ولا لا. فعبد المجيد قدر انه يقنع، اتذكر التيم كان يمكن من 20 جنسيه وهما ما صار لهم 4 شهور متأسسين، فهذه برضو كانت ذكاء من عبد المجيد أنه حول تحدي الجائحة ومشاكله إلى فرصة أنه يوظف من كل أنحاء العالم.
صحيح، وأنا أتفق معك وأزيد كمان، يعني إحنا في SBC استثمرنا في 5 صناديق عالمية بدأت تستثمر في المملكة، وهذا الشيء يعني سابقة كنا نتعامل مع الصناديق المحلية، بعدين بدأنا مع الصناديق الإقليمية، يعني الصناديق اللي موجودة اليوم في الإمارات ولا في الكويت ولا في غيرها صارت مهتمة أنها تستثمر في المملكة والشركات النوعية في المملكة، بعدين انتقلنا للصناديق عالمية. يعني عندنا 5 صناديق، منها مثلا MSA Capital من الصين، عندنا GCC Asia من سنغافورة، عندنا صندوق هامبرو بيركس عندهم أوركس فند من بريطانيا، عندنا صندوقين من أمريكا إنديفر اللي ذكرتها في السابق، وأيضا شركة 500.
أتوقع سكويا عندهم شيء على وشك صح؟
والله أتمنى أني أقدر أقول، بس يعني
ما أعلن موضوع رسمية صح؟
موضوع أن سكويا بتستثمر في إحدى الشركات الناشئة السعودية، وإحدى صراحة بالنسبة لي ألمع الشركات
المدعومة من أحد الصناديق اللي أنتم مستثمرين فيها.
مدعومة من عدة صناديق.
من عدة صناديق، طيب كويس الحمد لله. يستاهلون الله يوفقهم
الحمد لله.
بس لسه أنا أبغى أسمع منك أكثر على 13 شركة اللي صار فيها تخارج عشان بس الناس تتخيل أشكال التخارج. فقلنا تمارا من خلال استحواذ تقريبا من شركة بريطانية.
صحيح.
جاهز من خلال الإدراج. هذا يعتبر تخارج.
تخارج.
وش في غيرها نماذج؟
هذه قصص تخارج اللي اليوم موجودة زي ما ذكرت أنت.
بقية 13 وش أجت؟ بقية
13. هذه أغلبها صناديق اللي استثمرت في تمارا، هذه السعودية. في شركتين في إنديفر، وفي شركة في الإمارات شركة خزنة تخرجوا منها شروق وكان أيضا استحواذ. في بعض التخارجات كانت المؤسسين رجعوا وشروا الحصص من صاحب الصندوق أيضا، فهذه كانت مجموعة تخرجات، لكن أبرزها ويمكن أكثر شيء إحنا نميل له هي تمارا لأنها شركة سعودية.
لاحظت عندكم نمو تقريبا 10 أضعاف 10X عدد الصفقات من 2019 إلى 2020. عدد الصفقات عندكم قفزة هائلة ما بين 2019 و 2020، لكن لما تعمقت فيها لقيت صفقات الكو انفستينج او المستثمرين الملائكيين اللي تشاركون معاهم نزلت للنص.
صحيح.
كانت 15 صفقه صارت 7.
صحيح.
بينما صفقات الصناديق زادت من 20 صفقه في 2019 الى 318 صفقه.
صحيح.
هذا المنحنى هل هو ترند حيستمر بحيث انكم خلاص ما عاد تستثمرون مع الافراد وحتكملون مع الصناديق، ولا ليش صار هذا التباين؟
طيب السبب الاول زياده عدد الصناديق. ففي البدايه كان عدد الصناديق 4 تقريبا، اليوم عدد الصناديق 23، فطبيعي انه بيزيد عدد الاستثمارات والصفقات من الصناديق وهذا متوقع. الموضوع الاخر موضوع زي ما ذكرت الاستثمار مع مستثمرين الافراد او الملائكيين قل ايضا، لان في بعض الصناديق تستثمر في المراحل الاوليه او البريسيد، ففي صناديق تستثمر وفي افراد يستثمرون. عدد الافراد ما زال في نمو، يعني في البدايه كنا فقط مجموعة عقال، اليوم عندك 5 مجموعات استثمار ملائك في المملكة، منها وومن سبارك، منها فلك، منها رياض إنجلز، ومين كانت الأخيرة منجم الاستثمار. ففي عدد من المجموعات الاستثمار الملائكي وعدد المستثمرين الملائكيين بدأ يزيد، يعني لو تشوف عدد الصفقات قلت لكن في الصفقة نفسها تلاقي 10 مستثمرين معانا مؤسسين مجموعة واستثمروا مع بعض. فإحنا استثمرنا من هذاك الوقت إلى الآن مع 50 مستثمر فرد أو مستثمر ملائكي من الخمس مجموعات.
وش تعريفكم المستثمر الملائكي؟ متى يصنف؟
هو مستثمر فرد يستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية ويضيف لها قيمة. حتى لو استثمار واحد، لكن إحنا عشان نستثمر معاه لازم يكون في مجموعة من مجموعات الاستثمار الملائكي اللي ذكرتها قبل شوي.
هل جاتكم شكاوى كثيرة على تعقيدات اشتراطاتكم هنا؟ يعني مثلا أنا عضو في عقال وأستثمر أحيانا، بس كل مرة أجرب أني أخذ استثمار مشاركة من SVC ألاقي تعقيدات، وكأنكم تقولون ما نبي نعطيك. شلون؟ أول شيء المدة الزمنية، يعني تلاقي صاحب الشركة قاعد يقول جمعة الخير معي أسبوعين ثلاثة أسابيع، وأصلا ما جاء المستثمرين الملائكيين إلا لأنه عجل. عادة الصناديق يأخذون وقتهم أطول، بس المستثمرين الأفراد أسرع، فهو محتاج هذه السيولة فيقول معك أسبوعين، يا ترد لي يا لا، وما أقدر أخذ حصة مضاعفة بعدين ما أقدر أسددها، فيقول لي كم بتأخذ؟ أقول له خمسة مثلا، 500,000. طيب إذا جاء SVC خذ نصها، وإذا ما جاء بدفعها أنا كلها، طيب يمكن أنا ما أقدر أدفعها كلها، فالتأخير هذا يخليني في النهاية أخسر الفرصة. هذا كان سبب مرة خسرت فرصة بهذا السبب. المرة الثانية أنه فجأة تغير النظام، فأول كنت أنا أستثمر بشكل مباشر، بس أني أسجل كل الحصص باسم شركة مظلة لي مملوكة 100% لي أنا، كل الفرص تحتها، ومشت. ومرة من المرات اعتمد هذا الاستثمار من SVC. بعدها بسبع شهور تكرر نفس الموضوع، قالوا لي لا، بدام أنك أنت شركة ما نعطيك استثمار المخصص للأفراد. طيب أنتوا عطيتوني قبل سبع شهور، قالوا لا تغير النظام. فأحس كأنه كذا أنتم مو بحابين هذا المنتج ورطانين فيه تبون تقفلونه.
غير صحيح، بس احنا جدا حابين المنتج
ايه؟
ونبي نزيد فيه، لكن في شيء من بدأنا يعني كنا ناويين نسويه ونبغى نزيد فيه مع الوقت، اللي هي رفع المعايير. يعني في البداية كان الموضوع لسه ما في مستثمرين أفراد كثير، إضافتهم للشركات كانت محدودة، وكان ممكن نتساهل في البداية لأن زي ما ذكرت البيئة في أولها يعني تحتاج تساعد. لكن مع الوقت لازم يصير فكر المستثمر الملائكي أيضا أعمق وإضافته أقوى، بمعنى بعض الاتفاقيات القانونية اللي تجينا وتكون مع المستثمرين الأفراد تأخذ وقت في المراجعة، لأن فيها يعني أنا أذكر جانا مرة صاحب شركة مستثمرين ملائكيين أخذوا منه 70% من حصة الشركة مقابل مبلغ جدا زهيد أو بسيط. فإحنا نبي نساعد رائد الأعمال أيضا، يعني مو فقط المستثمرين الملائكيين. فيهمنا، وهذا اللي حصل. أنا ذكرت لك أن التجربة الكورية والبريطانية أقرب ناس لنا، وخاصة في هذه البرنامجين، لأن عندهم استثمار مشاركة مع المستثمرين الأفراد الملائكيين في الدولتين. ولو تلاحظ إحنا بدأنا بمحفزات، بمعنى كنا نقول
غيرتوها أنتم، كنت قلناها 90% لك و 10% لنا، بعدين صارت 80%، لا أقل، كم صارت؟ كم آخر
أبديت؟ أبشرك 60.
60 الحين؟ أنتم
وجدا عالية، وجدا تعتبر عالية. ترى إحنا بدأنا 90% كانت يعني جدا محفز مرتفع، وإن شاء الله إن إحنا بنبدأ نقلل أكثر وأكثر، لأن أنت ذكرت لي أكثر من فائدة من استثمارنا معك، منها إنك تنوع استثماراتك ومنها تقلل المخاطر بهذا الشكل. أيضا ترى المراجعة اللي بتتم من عند الشركة نفسها بتزيد من مراجعة الاتفاقية القانونية، بتضيف لك أنت كمستثمر إضافة أيضا. بعدين المحفز ترى جدا عالي، يعني ترى في الدولتين هذه الحين ما عاد صار في محفزات، صار يكفي أن الجهة الحكومية هذه بتدخل معاك بالتذكرة أو بالمبلغ اللي بتستثمر فيه. فأنا كنت من الناس المناشدين لتقليل هذا المحفز والنسبة.
أنا كنت أقول أكيد بندر الزامل، هذه حركة بندر الزامل،
والله هو
عضو الاستثمار صح؟
هو يأيدني فيها
ايه؟
بس أنا من المناشدين لها، لأن أنت اليوم لو جيت قلت لك بستثمر معاك وخذ 20% من حصتي من أرباحي، وش بتقول؟ بتقولي لا؟
أقول شكرا لك.
شكرا لك، وبتكون جدا سعيد فيها، وهي 20%، لا بالك أنا أقول لك 60 و90%، ترى جدا ما زالت مرتفعة. ومع ذلك يقول لك الوقت، تأخذون وقت لين تردون صح علينا الوقت.
طب عندكم يسمون SLA أو يعني مدة التزام تقولون هذه حيجيك الرد خلالها؟ احنا ما قد قلتوا لي كذا صراحه.
شوف انا ما اتذكر تجربتك وبالعكس ودي ارجع لها واتاكد منها، لكن سمعت كثير من المستثمرين الافراد.
كم توسط المده اللي تردون فيها؟
يعني مفروض انها تاخذ اسابيع ترى.
اسابيع ترى اسبوع الى سبع اسابيع كلها. إيه اسابيع
إيه لا يعني تاخذ اسابيع بسيطه. شوف يعتمد على الاستثمار نفسه. اولا خليني اعطيك الاليه. احنا يجينا الطلب من احدى المجموعات، بعدين نبدا نراجعه مع الفريق، هل اوشي هذه شركه سعوديه، هل المعايير اللي احنا نطلبها موجوده فيها، هل المستثمر الملائكي عنده خبره، لان احنا بنتبعه في الاستثمار. فواحده من اهم الاشياء خبرته، هل حيضيف قيمة إن إحنا ندخل معاه في الاستثمار هذا ويقود الاستثمار هو وبيأخذ الفلوس مننا. لازم نراجع هذه النقاط. موضوع أيضا الحوكمة، يعني هل بيضيف للشركة، وش فائدة هذا المستثمر اللي بيدخل إذا غير فلوسه، عشان أنا بعطيه هذا المحفز العالي. لازم تأكد إنه عنده قيمة مضافة. فإحنا بنراجع هذه الأمور ونراجع الشركة نفسها، هل تقييمها مرتفع والمستثمر الملائكي قبل التقييم بدل ما هو يعمل على تقييم الشركة مع رائد الأعمال. وهذه النقطة جدا مهمة بالنسبة لنا، لأن المستثمر الملائكي في العالم ترى هو صحيح فرد، لكن عنده المعرفة والخبرة الكافية أنه يكون أو يعمل كمؤسسة. لأن لازم تراجع، لازم تعرف هل هذا التقييم مرتفع ولا لا. فكثير من الأسباب الرفض كانت أنهم قبلوا تقييم يعني غير منطقي أصلا. فهذه كانت بعض أسباب الرفض. بعدين تمر على مرحلة يتم الموافقة عليها.
كل هذا اللي فات هذا في إدارة الاستثمار.
أي هذا في إدارة
الاستثمار.
أيوة صحيح.
جاتك من.
وهذه ترى ما تأخذ معنا وقت. هذه تأخذ معنا على حسب طبعا متى بيرد علينا المستثمر الفرد وبيعطينا المعلومات، بنسأل الأسئلة، بنقول له كيف طريقة التقييم. ترى سرعة رده تؤثر على سرعة قرارنا. فأهم شيء رده، وأيضا تعاون رائد الأعمال معه. ترى بعضهم يعتقد أنه خلاص أنا قدمت يلا وافقوا. لا لا، إحنا رقم واحد عندنا الاحترافية والعمل المؤسسي، وحتى يعني اتباع أفضل الممارسات العالمية جدا مهم.
فهذه خلصت عندكم، وين تروح؟
تروح للقانونية. هذا إذا قلنا لك وافقنا.
أوكي.
إذا قلنا لك وافقنا تبدأ في القانونية، وأحيانا في القانونية تأخذ معنا وقت، لأن هنا تبدأ الشروط، شروط التجارية وشروط الأحكام الموجودة. فأنا متأكدة أن احنا قاعدين نساعد هذا المستثمر الفرد، يعني مفروض يشكرنا بدل ما يشتكي مننا.
وبعد الإدارة القانونية
خلاص.
لا طب وين لجنة الاستثمار، وين دورهم؟
أي هي لجنة الاستثمار في البداية معانا في أخذ
القرار. بس أعرف البروسس بشكل متدرج.
خليني أقول لك البروسس. بالنسبة للاستثمارات مع الأفراد عندنا لجنتين استثمار، لجنة استثمار للشركة اللي فيها أشخاص من خارج الشركة، وفيها أشخاص من داخل الشركة، وهذه تجتمع تقريبا شهريا. وبعدها عندنا لجنة استثمار مصغرة وهي فرعية من هذه، وهذه تأخذ القرارات بسرعة، تجتمع أول ما تجي الفرصة، ولا خاصة إذا كانت أقل من مليون. إذا هي أعلى من مليون لازم تروح للجنة الأساسية. اتخاذ القرار هنا يعتمد على زي ما ذكرت لك الرد، الأسبوعين هذه اللي تأخذ مننا الرد ونعطيهم القرار، بعدها تتحول
القانونية.
نعطيك الجواب وتتحول للقانونية. كثير تأخذ وقت في القانونية، بعدها صرف خلاص. احنا أول ما فلوس دائما جاهزة، أول ما يتم التوقيع نتأكد أنك حولت نبدأ نحول. أنا أعطيك مثال، اشتغلنا مع أحد المستثمرين الملائكيين وتمت الموافقة ومشت الأمور بسرعة وعدت كل شيء، جاء وقت الصرف، احنا مستعدين نحول الأموال، نبغى بس دليل انه هو حول لان احنا نتبع استثماره. فجأة نشوف خلي 5 أشخاص هو يطالبهم أموال يحولون الأموال بدالة للشركة. طب انا كيف اقدر اتبع هذا؟ طب خلهم يحولوا لك اياها وحولها انت للشركة، عشان انا في النهاية تجيني ورقة واحدة تثبت لي انك انت فلان الفلاني حولت. فانا اكد لك ممارسات الافراد هذه احنا قاعدين نحاول نشتغل معاهم انها يعني نرتقي فيها، وانها تكون بفكر استثماري، ما هو شرط مؤسسي بس بطريقة احترافية.
من رئيس لجنة الاستثمار الفرعية؟
الفرعية هي من الفريق، انا وزميلي اللي يرأس الاستثمار بالمشاركة.
ولجنة الاستثمار
الرئيسية الدكتور هاني عناية هو رئيس اللجنة، معانا أعضاء اللي هم زي ما ذكرت بندر الزامل وتركي الدايل وأنا وزميلي ريان سندي فيها، فإحنا خمس أعضاء.
ونعم بالجميع. هو بس مشكلة مع بندر الزامل، هو اللي واضح بينه وبينه مشاكل. لا لا مزح، بندر أخوي الكبير ورجل أحبه كثير، بس أحب الشاكسة وهو يحب الشاكسني، ف يعني واحدة بواحدة.
لا احنا كل الأعضاء اللي في اللجنة صراحة يعني أشكرهم، أضافوا لنا قيمة عالية، وكان دائما كنا دائما متعبينهم، يعني ترى نجتمع شهريا.
والله بندر ما أعتقد أحد يقدر تعبه، أتوقع أنهم تعبكم بندر الزامل، لكن
لا احنا نفتخر بالعمل معاه، بالعكس نتشرف بوجوده معانا،
لكن الشكر للجميع. طيب آخر سؤال في هالمحور، هو في هدف في برنامج القطاع المالي أن يكون حجم تمويل الشركات الناشئة 23 مليار بحلول 2020، جزء منها ملكية خاصة وجزء منها استثمار جريء. تعرفون كم مصنف في هذا المستهدف؟
بس تعيد لي هي تمويل ذكرت المشكلة. صحيح، تمويل يشمل الإقراض ويشمل الاستثمار.
حلو.
أي.
ما تعرفون كم المستهدف؟
لا لا، احنا عادة احنا لو تلاحظ احنا في الاستثمار فقط، فاحنا نرفع هذه الأرقام لمنشآت، منشآت بالتالي ترفعها البرنامج تطوير القطاع المالي، وفي طبعا الأرقام اللي هي تكون من البنوك أو من شركات تمويل مرخصة من البنك المركزي وغيرها اللي هي تقرض.
جميل. بنتقل للمحور الأخير اللي هي حكاية أصدقاء سقراط، مجموعة من الأسئلة اللي وصلتنا، مثل أحد رواد الأعمال اللي أنتم سبق استثمرتوا معاهم يقول شكرا لهم، استثمارهم كان جدا مهم في المرحلة اللي أنا كنت فيها، لكن ماذا عن المراحل التالية؟ الجولة سي ودي، ما في صناديق اليوم على حد وصفة في السوق المحلي تستهدف هذه المراحل، فودي بمقدمة سريعة جدا للي مو متخصص تشرحين إيش الفرق بين هذه الجولات المختلفة، وبعدين تقولي لنا إيش مساهمتكم في الليتر ستيج أو جولات المتأخرة من عمر الشركة.
ممتاز. احنا اليوم في السوق السعودي سمعنا عن ساري، وساري كانت أول جولة سي، وأيضا شركة يونيفونيك اللي ذكرناها قبل شوي. كل هذه الشركات ما زال يتم دعمها من صناديق الاستثمار الجريء اللي احنا استثمرنا معهم، فكل صندوق في استراتيجيته يا أنه يركز على الليتر ستيج زي ما ذكرت، المراحل اللاحقة أو المراحل الأولية، وفي البدايات دائما يكون في المستثمر الملائكي. فاحنا حرصنا في عملنا نحن نستثمر في صناديق في كل المراحل الاستثمارية، وفي بعض الصناديق اللي اليوم قاعدين ندرسها للمراحل اللاحقة وصناديق كبيرة للليتر ستيج. وأيضا اليوم في جهات عالمية بدأت تستثمر، انت اليوم ذكرت كوريا وشفنا سوفت بانك وغيرهم. فدائما في المراحل اللاحقة يكون في عدد صناديق أقل ويكون في مستثمرين أكثر، لأنه يكون عدد من المستثمرين ويكون في صناديق عالمية تدخل أو أسماء معروفة تدخل. بس في المملكة الحين في ساري، في يونيفونيك، وفي كثير من الشركات في المراحل اللاحقة أيضا استثمرت وقادت الاستثمار سنابل للاستثمار، فاليوم سنابل تقود الاستثمار في المراحل اللاحقة وغيرها من المستثمرين في القطاع الخاص.
هو يقول شفتها زي دول زي إندونيسيا وغيرها تعلن عن صناديق متخصصة في الشركات الوطنية لأخذها إلى شركات مليارية أو يونيكورن، لأنها عادة تستثمر ما لا يقل عن 100 مليون دولار في هذه المراحل، فهي مبالغ ضخمة. يعني صندوق زي رائد مثلا كله 130 مليون دولار، يعني مرة مرهق له، ما يناسب حجمه أنه يدخل في جولات سي بكثافة. فما عندكم خطط أنكم تسوون أو تدعمون صناديق للليتر ستيج اللي هي تحتاج هذا الحجم من التيكت سايز؟
صحيح، أنا قلت لك اليوم قاعدين ندرس صناديق للمراحل اللاحقة والليتر ستيج.
في ناس مقدمين عليكم يعني؟
في ناس مقدمين علينا وأحجامها كبيرة. بس كمان نرجع خطوة وراء، أنا لما ذكرت لك قلت لك إحنا على حسب الفجوة، سنتين اللي فاتت ما كان في أصلاً شركات تصل لهذه المراحل، فكان صعب حتى لو يجينا صناديق وتقدم علينا صعب أن نوافق عليها، وهي أصلاً ما في شركات كفاية. أضيف لك واحدة من البرامج الجديدة اللي إحنا يمكن أطلقناها في السوق، اللي هي الاستثمار في صناديق المسرعات أو صناديق استوديوهات الشركات الناشئة، اللي هي الفنتشر بيلدرز أو الستارتوب ستوديوز. والهدف منها نحن نزيد العدد في المراحل الأولية، لأنها مثل القمع الفنل تبدأ تقل إلى أن تصير في شركات المراحل اللاحقة. فهدفنا إحنا الأساسي التركيز على المراحل الأولية، زيادة العدد، عشان بكرة نشوف شركات أكثر وأكثر تصل المراحل اللاحقة.
فمو أولوية عندكم المراحل اللاحقة؟
اليوم صارت أولوية، بس في البداية كنا نركز على البدايات. فزي ما ذكرت لك، في صناديق للمراحل اللاحقة قدمت علينا وبدينا في دراستها، وزي ما ذكرت لك في جهات حكومية وجهات خاصة تستثمر في المراحل اللاحقة.
في سؤال على موضوع صندوق الدين، أنتوا بديتوا تمولون صناديق الدين؟
صحيح.
الجريء؟
صحيح.
في صناديق الدين؟
صحيح.
وش الفرق ما بينهم وإيش فكرتهم؟
طيب، نفس ما ذكرنا الفرق بين الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، في صناديق الفنتشر ديت أو أدوات الدين الجريء، وهذه دائما هي مكملة لصناديق الاستثمار الجريء، وعالميا تشكل تقريبا في أمريكا 10% من الاستثمار الجريء. فبما أن انتعش الاستثمار الجريء في المملكة وبدأنا نشوف أعداد صناديق كثيرة واستثمارات، بدأنا بطرح هذا المنتج اللي هي تقدم قروض للشركات النوعية الناشئة التقنية، وهذه صناديق الدين الجريء، فهي تقدم قروض لهذه الشركات، وأحياناً تربطها أيضاً بالجولة الاستثمارية اللي تمت. في صناديق الدين اللي هي نفس الشيء، بتكون صندوق يستثمر في شركات عدة ويقرأ
يستثمر؟
يعني أعتذر، يجي مستثمرين لكن يمول شركات عدة، فيكون blind pool fund كمان. وهذا الصندوق للشركات النوعية الصغيرة والمتوسطة.
بس وش فرق عن الاستثمار الجريء؟ لأنه هو بلاتفورم ممكن يختفي كله
أي يعني واحد.
أقصد فكرة الاستثمار الجريء أنه عالي المخاطر، فأنت تحط فلوسك وقد تختفي تماما هالفلوس.
صحيح.
فكيف هذول الدائنين يحفظون حقوقهم؟
بالنسبة للدين الجريء، وأيضا دائما يكون عندهم ضمانات أو warrants، بحيث أن إذا ما قدرت تسدد لي تتحول إلى ملكية، زي الconvertible notes أو الـ.
أوكي. من يتخذ قرار استثماري؟ شرحنا إحنا السلسلة. كيف تضمنون عدم وجود تعارض مصالح عند اتخاذ القرار الاستثماري؟ بمعنى لو بندر الزامل صديق عزيز، كيف تضمنون أنه مو قاعد يضبطني؟ أو لو هو عدو، كيف تضمنون أنه مو قاعد يأثر على قرار اللجنة باستبعادي؟
ممتاز. سؤال جميل. يعني عندنا في الشركة الgovernance والحوكمة عالية جدا، فإذا في أي شخص له صلة قرابة أو صلة معرفة فأحد المستثمرين، لازم ما يصوت على هذه الفرصة ويعتذر من وجوده في الاجتماع. والأهم من ذلك اللي أنا يهمني أذكره، إن هذه إحدى المعايير الأساسية في اختيارنا للصناديق. يعني الصناديق اللي نختارها أو نستثمر فيها في عدة معايير، يعني منها ذكرت لك الفريق وخبراتهم السابقة، موضوع الاستراتيجية، أي مرحلة، أي منطقة، وما إلى ذلك. لكن الحوكمة واحدة من أهم المعايير اللي نختار عليها الصناديق. نشوف وجود لجان مختلفة لاتخاذ القرار، موجود المراجع وغيرها، وآلية الحوكمة. فدائما في هذا النوع من الصناديق اللي يكون فيها المستثمر مسؤول، عنده مسؤولية محدودة، GPLP structure تتسمى، إحنا كمستثمرين نكون في شيء اسمه المجلس الاستشاري. وهذا المجلس دائما إذا صار عندهم أي تضارب مصالح لازم يرفعونها للمستثمرين الكبار في الصندوق ويطلبون رأيهم، أو هم اللي يأخذون القرار فيها. فموضوع الحوكمة صراحة جدا مهم في هذا القطاع.
هذا سؤال من عمر الحماد. مساء الخيرات، راسلتكم إيميل مرتين من إيميل العمل. أنا شركة متخصصة في فينتشر بيلدر، وللأسف لم يتم الرد على استفساري حتى الآن، مقدر انشغالكم. هذا 9 نوفمبر، رجع راسلكم في 14 نوفمبر، لازلت في انتظار ردكم أو كيف التواصل معكم؟ وش الوسيلة للوصول إليكم؟
إحنا الوسيلة هي الإيميل، والعادة دائما عندنا فريق التواصل عند الرد سريع وعلى طول يحولها لإدارة الاستثمار.
ما رديتوا على عمر زكين؟
بخليهم يتأكدون من عمر، بس ماني متأكدة إذا هو أرسل على الإيميل الصحيح أو لا.
وش الإيميل الصحيح؟
موجود على موقعنا.
تمام، وحنحطه في وصف الحلقة فهدى.
أيه.
الإيميل اللي يبغى يتراسل. بس عموما أنتم ما عندكم اتصال بالجمهور أصلا؟
إحنا
خدماتكم ما هي بالجمهور،
للمستثمرين.
للمستثمرين.
أيه. احنا المستثمرين هم يعني
فرائد الاعمال اللي يبيكم فلوس ما يجيكم،
ما يجينا،
يروح للمستثمرين.
صحيح.
واذا اقنعهم هم يجون.
صحيح. وعلى موقعنا بتشوف كل المستثمرين، الصناديق كامله موجوده، مجموعات المستثمرين الملائكيين موجوده ايضا.
هذا يقول الاستثمار الجريء يحتاج اكثر من مجرد تمويل البدايه، نحتاج احد يوقف معنا حتى نثبت رجولنا في الارض. نثبت رجولنا في الارض، كيف ممكن تساعدين المبتدئين يوقفون على رجولهم، خصوصا في ظل المصاعب اللي تواجهنا مع وزارة العمل وهيئة الزكاة ومنافسة الأجانب والتستر وغيرهم؟ وش رأيك أنت، يعني وين موقعكم في هذه التحديات حقت رواد الأعمال؟
إحنا دورنا في الاستثمار، ودورنا في وجود هذول المستثمرين أو زيادة عدد المستثمرين اللي يقدرون يساعدونا ويضيفون للقيمة المضافة هذه. فأنا دائما رواد الأعمال أقول لهم اطلعوا على موقعنا، شوفوا المستثمرين، وشوفوا عدة مستثمرين مو واحد، لأنه يمكن هي مسألة انسجام، ممكن تنسجم مع أحد المستثمرين وما تنسجم مع غيره، ممكن تتفق مع أحد المستثمرين وما تتفق مع غيره. فكان جدا يهمنا تنوع المستثمرين. يعني إحنا اليوم عندنا 5 صناديق أو 5 شركات جديدة تأسست تحت هيئة سوق المالية تستثمر في الاستثمار الجريء. عندنا 7 صناديق إقليمية تستثمر في الشركات السعودية. عندنا زي ما ذكرت 5 عالمية تستثمر في الشركات المحلية، والصناديق المحلية حوالي 11 صندوق. فكل هذول موجودين يستثمرون على عدة مراحل، وحتى قيمة القيمة المضافة منهم تختلف من صندوق لآخر. يعني أذكر إحنا دائماً عشان نقيم صندوق نتواصل مع رواد الأعمال اللي استثمر فيهم هذا الصندوق عشان نأخذ رأيه فيهم، يعني نقاط القوة ونقاط الضعف. واحد من رواد الأعمال قال لي أنا قيمة المضافة إنه ما يعطيني الفلوس وما يخليني أشتغل، هذه القيمة المضافة، لا يزعجني بالأسئلة وبغيرها. أو إنه وواحد منهم يقول القيمة المضافة زي ما ذكر الأخ، أبغى يمسك على يدي، أبغى معي في المجلس الإداري، أبغى معي يكون دائما وأتواصل معه كثير. فتختلف القيمة المضافة من شخص لآخر، وتختلف رائد الأعمال وش يبغى من المستثمر نفسه.
وش أفضل شكل قانوني للشركات الناشئة عند تأسيسها بحيث يساعد في استقطابها للاستثمارات الجريئة؟
سؤال جميل. يعني في التأسيس دائما يأسسونها كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة تحت وزارة التجارة، وبعدها لما يبدأ يدخلون، يعني خاصة هذه في البدايات، هو المؤسس هو المالك، بعدها يبدون يدخلون المستثمرين. طبعا المستثمرين على حسب رغبتهم بيدلونا على الأفضل طريقة ممكنة هم يفضلونها بالقوانين اللي هم يبغونها تكون موجودة في الاتفاقية.
أوكي. يا ليت يكون في ذكر لمثال واقعي قامت به الشركة الاستثمار من بداية تقديم الشركة الطالبة للتمويل وصولا للتداول وكيفية تداول أسهم لجني الأرباح. فهذا وضحنا احنا انه مو انتوا اول شيء ما تقدمون تمويلكم للشركات.
صحيح.
ووضحنا انه القصة الوحيدة اللي وصلت للسوق حتى الآن هي جاهز.
صحيح.
طيب انا ودي اختم بسؤال او سؤالين. هل التقييمات فيها تضخم؟ ناس كثير تشوف انه هذه التقييمات هبال وانه فيها مبالغة، شركة ما صار عمرها 4 شهور تقييمها 20 مليون دولار ما بعد حتى باعت بريال واحد. فلو شوي تعطينا مرئياتك في موضوع التقييمات.
طيب خليني اقول لك الجواب اللي دائما اقوله ورأيي. اليوم المستثمرين يضعون اموالهم الخاصة وحتى في الصناديق، في الصناديق احنا لو استثمرنا ترى تقريبا احنا نستثمر 30% او اقل، يعني المعدل 30%. بعض الصناديق المؤسسين نفسهم يستثمرون 30%، احنا طبعا احد شروطنا انه لا يقل عن 2%، لكن كثير منهم يستثمرون اموال عالية ومرتفعة ونسبة مرتفعة نسبيا. يعني فهل تعتقد ان هذا الشخص بيستثمر في شركة يعتبر تقييمها عالي ويعتبر انه بيخسر امواله، وزي ما ذكرت يعني هذا التقييم مبالغ فيه؟ انا دائما اقول احنا ليش دائما نطلب منهم مستثمر من القطاع الخاص يكون موجود معاهم واستثمارهم الشخصي يكون موجود عشان نتأكد من توافق المصالح، ونتأكد ان المستثمر القطاع الخاص يبغى الاستثمار على اساس تجارية. ترى مو لازم يهمه انه كم عدد الوظائف او التنميه اللي حصلت وغيرها، يهمه الاسس التجاريه ويهمه العوائد الماليه. فانا دائما اقول هذول المستثمرين استثمروا اموالهم الخاصه، استثمروا اموال من القطاع الخاص لجني ارباح وتعظيم هذه الارباح. فاعتقد موجود توافق المصالح هذا هو اللي بيخليهم يختارون افضل الفرص وبيقيمون الفرص بالطريقة الأمثل لهم.
سمعت كلام الناس عن تقييم جاهز؟
سمعنا كلام الناس، بس في النهاية شوف اليوم الطلب في الاكتتاب.
فبالنسبة لك المعيار الأهم هو طالما المستثمرين اللي يدورون أرباح موافقين تراهم أبخص.
أنا هذا رأيي.
هذا رأيي.
وهذا ليش الصندوق نفسه نعتبر باسيف وما نعتبر إحنا نقيد أو ندير الاستثمارات، دائما في مستثمرين.
مستثمر خامل تلحقون المستثمر النشط اللي صحيح. بيقيم الفرص.
صحيح.
آخر سؤال هو كيف حتستديم شركة السعودية استثمار الجريء؟ أنتوا عندكم 2.8 مليار حتصرفونها حتخلص، طيب بعدين؟
طيب في قصة التأسيس اللي ذكرتها لك، احنا طلعنا على عدة جهات حكومية وأعمارها تفوق 15 سنة، وفي وقت التأسيس لما أخذنا الموافقات كان أن هذا الصندوق بيكون صندوق مستدام بحيث أنه يتسمى evergreen، يعني موجود ويزيد رأس ماله
بعد,
أيوة بعد تحقيق النتائج المرجوة منه. فيعني المتوقع أنه بعد ما نستثمر هذه المبالغ بيتم زيادة رأس مال الشركة وبيتم زيادة الاستثمارات. ويهمنا احنا زي ما ذكرت لك ان احنا نشوف الفجوات. شفنا فجوة في البداية، أسسنا صناديق المسرعات، صناديق استديوهات اللي هي تأسس شركات ناشئة. ذكرت لي اليوم فجوة أخرى اللي هي المراحل اللاحقة. ذكرنا برامج أدوات الدين. فكل يوم حتتغير معانا الفجوة. وهذه الصناديق زي ما ذكرت لك أعمارها يعني تفوق 15 سنة.
وهل في خطة لإنفاق 2.8 مليار؟ متى المفروض تنتهي؟
مفروض أنها تنتهي في 2025.
2025
بإذن الله.
في 2025، وهذا السؤال الأخير، وش أهم رقم تقيسون فيه أدائكم في ذلك العام؟
في عدة أرقام مهمة. يعني في البداية عدد الشركات الناشئة السعودية اللي تم دعمها
كم؟
اليوم قصدك
2025 كم تستهدفون؟
المستهدفات يعني ما ننشرها.
أوكي.
بس إيش هي الأرقام اللي نطلع لها؟ عدد الشركات السعودية اللي يتم دعمها، عدد الصناديق والمستثمرين، عدد الوظائف اللي يتم توليدها. أيضا ننظر في نسبة التزامنا مع نسبة الصرف. يعني اليوم ذكرنا أحجام الصناديق واستثمارنا فيها، طب كم على كم بالفترة اللي بيصرفون فيها؟ وآخر شيء العوائد المادية، فلازم ننظر للعوائد المادية أيضا.
العوائد تضمن لكم الاستدامة ولا تضمن النمو النجاح أرباح ولا؟
تضمن النجاح، تضمن تحقيق الأهداف التنموية.
بالتوفيق في تحقيق أهداف 2025 وتحقيق عوائد كبيرة على الوطن وعلى المستثمرين إن شاء الله.
شكرا لك، ما قصر.
شكرا لك،
الله يعطيك العافية.
شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول أيضا لفريق العمل، وأخص منهم من الإعداد والإنتاج فهد القصير، من التصوير ياسر آل غانم، من هندسة الصوت محمد الحسن، ومن التحرير أنس الخليل، وبإشراف عام ريهام الزعيبي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.